العائق الثالث الخلل في التلقي، الخلل في التلقي، في تلقي طلب العلم. طلب العلم طريق لا يسلك إلا على طريقة شرعية سنية، وما سلك طريق العلم إلا عن طريق التلقي، التلقي الصحيح. فالنبي تلقى عن جبريل، والصحابة تلقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا عن الصحابة، وهكذا. وما ظهرت آفات التلقي والخلل في التلقي إلا بعد ذلك عند ظهور بعض الأفكار التي هي فيها ما فيها من خلل. يناقض أو ينافي أصل التلقي الصحيح أمران. الأمر الأول أخذ العلم عمن ليس أهلا له، أخذ العلم عمن ليس أهلا له، وهما أصناف كثيرة. منهم المبتدع، صاحب البدعة لا يؤخذ عنه العلم ولا يتلقى عنه، بل يجب الحذر منه والفرار، وهذا عند البعض مقررا، وهذا عند البعض مقرر، لكنهم أيضا يخلون به. كيف؟ مع وجود الأجهزة الآن، الهاتف والواتساب والهذه واليوتيوب وكذا، أصبح بعض طلاب العلم يتساهلون في السماع للمقاطع أناس مخالفين معلوم أنهم من أهل البدع، وهذا خطأ وخلل، ويورث في قلبه كما قال بعض أهل العلم الشك، يورث في قلبه الزيغ، يورث في قلبه الانحراف، ضعف الحق. فصاحب البدعة لا يؤخذ عنه العلم. وكذلك من الأصناف الذين لا يؤخذ عنهم العلم المجاهيل، المجاهيل. المجهول مستور حاله، حاله مستور. كيف حاله مستور؟ يعني لا يتهم، مجهول لا يتهم في دينه، لكنه لا يؤخذ منه الدين والعلم. نحسن الظن فيه أنه على خير، مستور الله أعلم به، ما نتكلم فيه، لكن ليس معنى هذا أن نتساهل في الأخذ عنه، ولو كان متكلما متحذلقا جميل الكلام والمنطق. لابد أن نعرف هذا، من أين أخذ وكيف أخذ ومن هو. أما ما يفعله بعض الشباب الآن، التهافت خلف كل أحد ووراء كل جديد، هذا أردى ببعض الشباب وحرفهم عن الطريق. ومن ليس عنده إتقان في العلم، كصغر سن مثلا، كصغر السن الذي ما هيأه أو ما أهله لأن يكون يعني يلقي ويؤدي. لذلك جاء في الحديث أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع، وهذا البدعي يقطع عليك الطريق من حيث ماذا؟ أنك لا تصل إلى طريق الحق، وهذا أعظم قطع للطريق. إن أخذت عن صاحب البدعة حرفك عن الطريق الحق، وأنت ماذا تريد؟ تريد الوصول إلى الحق. والمجهول مشبوه، ما تعرف هل سيوصلك، لا لن يوصلك، عنده خلل ما عنده خلل، وأنت أعظم ما عندك دينك. أما من ليس بأهل كصغير أو غير متقن، فهذا يعطيك المعلومات الضعيفة، يعطيك الأصول الفاسدة والأفكار التي هي من بنيات فكره. لذلك هذه المسألة كثرت في هذا الوضع، كما قال بعض أهل العلم كيف يقطع الطريق، أنه يصبح تلقي الصغير عن الصغير، والصغير عن الصغير، والصغير عن الصغير. ما الذي يحدث؟ يهجر أهل العلم. فإذا هجر أهل العلم خسر الصغار، لأن مفارقة أهل العلم مفارقة لطريق السنة، ومفارقة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، لذلك الأخذ الصحيح الأصيل عن العلماء، ومن دونهم يؤخذ منه على قدر تيقنه، أو على قدر يعني تمكنه من العلم، وعلى معرفة قدره. فطالب العلم الصغير الذي يدرس يؤخذ عنه ما يدرس، لا يرتبط به الارتباط الكلي ويتعلق به ويترك العلماء، حتى إذا أتت نازلة من النوازل العظيمة الذي لا يحكم فيها إلا العلماء، أتوا عند فلان من الناس، وقعت الفتن بها. وهناك كلام جميل الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس يقرأه علينا، أخي بطيء حتى أنا أستغل فرصة أرتاح شوي.
قال رحمه الله تعالى: في رسالته الماضية المسمى أوائل المطاف العالم الرابع أخذ العلم عن النصارى، لقد فسدت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسلام بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عن الله ومرض مسلم يعيب الطالب عن مرابط ويعود به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسلام الذين لم تفسد قدمهم في العلم ولم تشد لحاهم فيه مع الوجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويهمه استفادة من جملة العلماء واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمهاتهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت حديث عن أبي أمية الجنحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من النشاط الساعة أن يلتمس الذكر عند الأساطر، إلى أن قال: وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الإسلام، فقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماءهم المشايخ، ولم يكن علماءهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعلته وسفهه واستصحب التجربة والتقى، ولا يدخل عليه بعلمه شبهة ولا يدخل عليه هوى ولا يدخل به طمع ولا يستلزم الشيطان من استدلال الحدث، فمع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد دخل عليه قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأخفى هلك وهلك انتهى رحمه الله.
هذا الكلام يعني هذه الرسالة أنصحكم بقراءتها، وهذا كلام مهم، لذلك طالب العلم الصغير الذي يدرس لابد أن يعرف قدره في الحقيقة أنه يدرس ما يتقنه ويوصل إلى العلماء. أما إن رأيتم طالب علم صغير ربط بنفسه فاعرفوا أو فاعرفوا أنها بداية انحراف وبداية هلكة. هذا أنا أجزي الوقت كله. ذكرنا أن الخلل في التلقي على يعني ينافيه أو التلقي الصحيح ينافيه أمر، صح؟ الأمر الأول هو الأخذ عن المبتدع أو عمن ليس بأهل، الثاني الأخذ من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء، الأخذ من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء، وهذه أيضا من الظواهر الشائعة في هذا الوقت. أهل العلم حذروا من هذه الظاهرة قديما مع صحة اللسان وقوة العقل والقرب من عهد النبوة، الآن فشل الأمر أكثر مع ضعف اللسان وسقم الفهم والبعد عن العلماء والبعد عن طلب العلم والبعد وبعد عن عهد النبوة، صار الأمر أشد وصار الخلل أكبر. وإن كانت الأمور متيسرة من حيث وجود الكتابات المطبوعة ووجود هذه الأمور يعني الميسرة، يقول الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، يعني استقل استقلالا أخذ من الكتب مستقلا، من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعضهم كما نقلها ابن جماعة: من أعظم البلية تشييخ الصحفية، يعني شيخ واحد أو تجعله شيخ وهو أخذ من الصحيفة دون الرجوع إلى المشايخ والعلماء، يعني ما تلقى ثم أعطى، ما تلقى ثم أدى، لكن تشيخ لوحده في كتبه في مكتبته ثم أتى ودرس. الآن لو ينزل الحكم على فلان من الناس أنه تشيخ لوحده وهو الآن يدرس موجود، وقلنا أو قال محذر: لا تأخذوا عن فلان لأنه أخذ عن الصحف والكتب دون الرجوع إلى العلماء وما تعلم عند العلماء، قامت الدنيا وقعدت، وأنت فيك وفيك من التشدد فيك، صحيح؟ هذا الحاصل. طيب، وقالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر عن صوابه. يقول ابن جماعة: وليجتهد يعني طالب العلم على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تأمل تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق، يعني لا يأخذ ممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق، مش أي مشايخ، الحذاق. قال ولا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. فطالب العلم صلته بالكتاب متى تكون مفيدة؟ بعد أن يأخذ الأصول ويفهم العلم عند الأشياخ والعلماء، ثم إذا أتى عند الكتب يعرف هذه الكتب ما فيها وكيف تنحل وكيف تفك وما فيها من الصواب ما فيها من خطأ. ولكن سأتي بكتاب أجعل واحد من الشباب يقرأه ولإمام معتبر وفيه عبارة من العبارات خاطئة، لكن يقرأه القارئ ويقول هذا كلام فلان من العلماء وهو ليس بكلامه، خطأ في النسخة. يقول ابن بطلان: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم. ذكر منها التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر، ومن قرأ الكتب يعرف هذا، يزوغ بعض المرات بصر الشخص، وقلة الخبرة بالإعراب. وأظن أن في هذه الفترة نحن والإعراب في وادي ونحن في وادي، أو فساد موجود منه، موجود فساد في الكتاب بسبب ناسخ، بسبب منهج المؤلف خطأ فيه. ذلك من العبارات التي أذكرها الآن، ابن عبد البر في كتاب الكافي ذكر في باب الكسب، ذكر عبارة قال: والذمي من يستباح قتله. ما رأيكم في العبارة؟ ها؟ ما رأيك مراد في هذه العبارة؟ ها؟ حسان يقول: والذمي من يستباح قتله. ها؟ مخالف للحديث، لكن الخطأ في النسخة، والعبارة أنسيتها أخرى لكن غير هذه العبارة، لكن الخطأ في النسخة بسبب الناسخ. فالآن يقولون مثلا ابن عبد البر يقول هذه العبارة مثلا، وكثير من العبارات في كثير من الكتب إما منهج المؤلف إما خطأ النساخ. لذلك يقول: وكتابة، يعني من الأشياء التي مغلقة في الكتاب، ونحن الآن لا إملاء ولا نحو ولا صرف. قال: وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورداءة النقل، حتى في الكتب الآن المطبوعة الموجودة.